أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هناك قاعدة أرساها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مجال القضاء، مثلا قضاء اللي مثل هو أحد أجنحة العدالة.
نعم.
والعدالة يعني بمفهومها العام أوسع من القضاء. هناك عدالة مثلا اجتماعية، هناك عدالة في الاقتصاد توزيع الثروات، هناك عدالة في العلاقات الدولية مثلا. القضاء هو أحد هذه الأجنحة وأحد المجالات التي تتمثل وتتجسد فيها العدالة. هناك يرسي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي أنه الإمام والنبي والحاكم إنما يتعامل في هذه المجالات من خلال البينة. البينة، البينة على من ادعى،
واليمين على من
جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه الله. مما بقي من آثار الأنبياء أنه البينة على من ادعى، واليمين
على من
على من أنكر. تجي جنابكم كريم،
نعم،
تروح إلى القضاء وتشكو إليهم جاسم مثلا، تقول لهم هاي العباءة اللي على جاسم هاي إلي، أخذها مني غصبا وهي مغصوبة. هنا أنت تعتبر مدعي. ليش تعتبر مدعي؟ لأن العباءة هي تحت تصرفي، وهذا يعبر عنه
باليمين،
يعبر عنه باليد،
باليد، نعم،
أنه أنا يدي عليها الآن، ليست بيدك،
نعم،
وأنا اللي جاء الصرف بها. فبحسب قاعدة اليد والتصرف بهذا يكون دليل وأمارة على أنه أنا المالك، والناس كلهم يتعاملون معي على أني أنا المالك لهذه العباءة. أنت اللي تقول هاي عباءة،
إلا ما يثبت عكسه.
نعم، أنت اللي تدعي أنه هذه عباءتك، أنت تدعي خلاف ما هو ما عليه القاعدة، قاعدة اليد والشيء الظاهر، الأمر الظاهر. فأنت الذي تطالب بالبينة، أنت مدعي تعتبر الله، وتطالب بالبينة. طبعا نحن عندنا البينة بأن يأتي بشاهدين عدلين يشهدان بأن هذه العباءة فعلا هي للأستاذ رضوان، وأنه جاسم هو قد غصبها منه. هنا إذا جاء بالبينة سيحكم القاضي لصالح الأستاذ، ويأمر جاسم بدفع العباءة إلى الأستاذ. أما إذا ما جاء بالبينة، ما جاء بالبينة، يقول أنا ما عندي شهود، لما أخذها من عندي ما عندي شهود، من أين أتي بالشهود؟
أو أي دليل وثيقة؟
ليس لي شهد إلا الله عز وجل. يقول له بالتالي ما عندك تبين. فيطلب المدعي من القاضي أن يوجه إلي طلب بالحلف واليمين أن أقسم بأن هذه عباءتي وأن الدعوة هذه باطلة. فيتوجه إلي القاضي يقول تقسم بأن هذا عباءتك وأن ما يدعيه المدعي ليس بصحيح؟ إذا أقسمت وحلفت بأنه ليس بصادق وأن هذه الدعوة ليست بصحيحة، تسقط الدعوة وتبقى العباءة عليه إذا حلفت. أما إذا لم أحلف، ترجع الحلف للطرف الثاني. يرجع ممكن أن يحلف بأن بما أنه نكلته، سموه نكل عن الحلف. أنا أقول لا، أنا ما أحلف، شنو عباءة؟ من أجل عباءة أنا أحلف؟ بعض الناس يقولون أنا من أجل عباءة أحلف، الله عندي أعظم وأكبر من العباءة، هو سارقها. فبهذا الكلام
يتهرب بهذه الطريقة،
أنا أحلف من أجل عباءة، لا أحلف من أجل عباءة. المقابل يرجع للقاضي، قال تحلف أنها عباءتك وأنه قد غصبها؟ إذا حلف حكم له بها وأمر لابس العباءة أن يدفعها له. على أي حال، هذا كله في عالم البينة واليمين. القاضي ما يعلم شنو الواقع، لا يعلم من هو الصادق، هل المدعي هو الصادق أو المدعى عليه هو الصادق. فهو يلجأ إلى القواعد في باب القضاء، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
وهذا من ما صار عليه حتى أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم، من جاءت القواعد في صالحه يحكم لصالحه على الطرف الثاني. وربما لو اكتشفنا الواقع ورجعنا إلى الواقع، يبدو أن المدعي كان كاذب، والشهود الذين جاء بهم كعدول
زور،
هم كانوا شهود، كانوا عدولا بحسب ظاهر الحال، لكنه في الواقع لم يكونوا عدولا، والناس منخدع بهم مثلا، وبالتالي هذا يطلع كاذب وأخذ عباءة غيره. وهذا اللي صاحب العباءة فعلا ما يريد يحلف على العباءة، والله عنده أكبر من العباءة، مو كان يعني مجرد أنه هروب، يقول كلاما أو هروبا، والله يعلم بأن الحق مع هذا الجانب لا مع ذاك الجانب. فكيف يكون العدل هنا؟ وحكمنا للباطل، حكمنا للكاذب لصالح الكاذب، وخسر الصادق والمالك الحقيقي للعباءة. ما هو الجواب؟ الجواب أن هذه من يعني مقتضيات الأحكام الظاهرية، مقتضيات الحياة الدنيا، أنه تكون فيها هذه الأمور، قد يظلم شخص قد كذا، في سبيل أن نرسي نظاما واحدا تنتظم به الحياة، الذي قد ماذا؟ قد يظلم هنا شخص أو يظلم هناك شخص، ولكن المهم أن نؤمن النظام العام للمجتمع. ومن دون نظام البين على من ادعى واليمين على من أنكر، يصير الأمور فوضوية، يصير ياهل يجي يدعي على الثاني وتعال نحكم له وإحنا ما نعرف شنو الواقع. فلا بد أن نلجأ إلى هذه القواعد لكي نرفع بها الدعاوى ونخصم بها الخصومات. أما آل داود،
ولكن هنا نعم، قبل أن نذهب إلى آل داود، اللي تفضلت به والتعليل اللي سقتوه الآن لمسألة الحكم بدون بينة في دولة الإمام،
نعم،
جن الآن سائل يسأل، صار لنا 1400 سنة،
نعم،
منذ هسه نقول إمامة أمير المؤمنين صراحة، وإلى يومنا هذا،
نعم،
زين، هل كان السابقون شركاء في نشر البول مثلا والعياذ بالله؟
لا، أكو خلينا
نعبر، لأنه ما حكموا بال،
خلينا نعبر بتعبير، تعبير شوي هذا أحيانا يقال، يقال الشيء الفلاني شر لا بد منه، ما أريد أسمي هذا الشيء الآن
زين،
حتى ما أخدش المشاعر،
نعم،
كذا شر لا بد من الأمور التي لا بد منها وفيها شر، هو إيجاد قانون يحكم الناس
زين،
لأن بدون قانون البديل هو الفوضى،
صحيح،
والفوضى شر عظيم، حياة غابة صغيرة يعني. إذا خلينا نظام يحكم حركة المجتمع،
نعم،
وحركة الناس فيما بينهم، الفرد مع المجتمع، الفرد مع نفسه، مع المؤسسة، مع الدولة، لابد من قانون يضبط حركة المجتمع. بما أننا لسنا متكاملين، لابد أن يكون في هذا القانون ثغرات هنا أو هناك، وتقع الظليمة والظلم على بعض الأشخاص بسبب هذه الثغرات. ولذا شوفت الدول المتحضرة تجري تعديلا على التشريعات والقوانين بين فترة وأخرى، كلما اكتشفوا وجود ثغرة في القانون يحاولون إصلاح هذه الثغرة ويصوتون على تعديل القانون لكي يعالجوا تلك الثغرة. هذه الثغرات الموجودة ضمن القانون العام اللي ينظم حياة المجتمع، هاي الثغرات نعبر عنها بالشر الذي لا بد منه. يعني التماهي ما يكون منها مخلص، لما تضع قانون لا بد أن يكون فيه
شر،
ثغرات. نقطة ثانية، أن هذا العالم هو عالم ابتلاء كما قلنا في الحلقة السابقة،
نعم،
ليبلوكم أيكم
أحسن
عملا. اقتضت الحكمة الإلهية أن بعض الأمور ما يكشف الواقع بها للناس، أن يبقى الأمور
تبقى مبهمة
مستورة. خذ على سبيل المثال، لو أن رجلا رأى امرأة تزني والعياذ بالله، وهو يعني رأى هذا الشيء واقعا، فجاء وادعى بأن فلانة قد زنت، هو صادق بينه وبين الله وكان صادق، ولكن الله عز وجل لا يرضى بأن يكشف هذا الرجل عن هذه القضية التي
ويفضح يهتك ستم،
وليس كل حق يجب أن يقال، هذه نقطة كن يلتفت إليها الناس،
صحيح،
ليس كل حق لا بد أن يقال، بل هناك حق يحرم قوله كالغيبة، الغيبة أن تكشف عيبة أخيك المؤمن في غيبته، أقول فلان كذا وكذا، فلان لا يصلي صلاة الصبح، فلان مثلا يستمع إلى الغناء، لما نرجع إلى فلان هو كان يتستر بهذا العيب، ما كان يريد الناس أن يعلموا أنه لا يصلي صلاة الصبح، ما كان يريد الناس أن يعلموا أنه يستمع إلى الغناء في السر مثلا، لكن هذا اللي طلع عليه صدفة سمعه يسمع الغناء
فضحه،
هو لم يكذب، هو نقل واقع وقال حقا، ولكن هذا الحق لا يجوز إبداؤه ويعتبر غيبة، والغيبة تعتبر من الكبائر، ويتوعد عليها صاحبها نار جهنم إلى هالدرجة. وكذلك هذا اللي شاهد امرأة هالشكل تزني، هنا يجب عليه الستر وأن لا يفضحها، ولو أراد أن يخبر فيطالب بأن يأتي بأربعة شهداء رجال عدول، يعني كل واحد منهم يعني يصلح إمام جماعة يصلى خلفه، أربعة، طيب من أين يأتي بأربعة إذا جاء بثلاثة بهذه الصفات، ومن دون الرابع يجلد، يجلد هو والشهود،
وأن يروا التفاصيل العملية.
المرأة زنت في الواقع زنت ورآها الأربعة، هذا المدعي والثلاثة الشهود، وكلهم عدول يجلدون إذا لم ينضم إليهم رابع. هذا يكشف عن أن الإسلام حريص أشد
على الستر المرأة،
على الستر وعلى حفظ الأعراض وما إلى ذلك، وأنه مو كل حقيقة يجب أن تبين، بعض الحقائق يجب أن يسكت عنها، ولا حتى بنحو الإشارة يكون الإنسان لا يؤشر. هذا لمن يقودنا؟ يقودنا إلى أنه في هذا العالم الأحكام تختلف عن عالم الآخرة، اللي هناك تكشف فيه السرائر، تظهر الأمور على حقائقها. ومن بين هذه الأمور عالم القضاء. في عالم القضاء على القاضي أن يعمل بالبينات والأيمان ولا يرجع إلى الواقع، حتى لو انكشف له ذلك الواقع، حتى وقعت مسألة خلافية بين الفقهاء أنه لو كان القاضي يعلم من هو السارق مثلا، ولكن البينة ما كانت ثابتة يعني في حق هذا السارق الحقيقي، بل ثبتت في حق شخص آخر بريء، فهل يجوز للقاضي أن يعمل بعلمه ويترك البينة؟ مسألة صارت خلافية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الروايات يقول إذا ظهر سوف يحكم بحكم آل داود.
زين.
آل داود كانوا يحكمون بحسب الواقع. في رواية أنه داود عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يكشف له الواقع في المنازعات اللي تصير، شخص يقتل ويتهم به شخص بريء، ويأتي أناس يشهدون على أنه هو القاتل هذا البريء، فيقتل بما بذاك الضحية المجني عليه، فيقتل هذا ظلما. لماذا؟ لأن الشهود شهدوا على أنه هذا هو القاتل، وذاك القاتل الحقيقي كأنه ماذا؟ تخلص من القضية، ولأنه حلف مثلا أو البينة لم تكن ضده بل ضد شخص آخر، فطلب من الله عز وجل أن يأذن له
بكشف الحقيقة
بالحكم بالواقع، بأن يرى الواقع ويحكم به. يقول فلما أذن الله عز وجل له وصار داود يقضي بالواقع رج الناس من حكم داود. يعني واحد مثلا جشاب يقتل رجل تاجر ويسرق أمواله، ويجون دول أبناء المقتول يلقون أبوهم مقتول، ومن طريق أخرى عرفوا أن فلان هو القاتل هذا الشاب، ويجيبون إلى داود عليه السلام فيفرج عنه،
يفرج عن الشاب،
يفرج عن الشاب لا يحكم بقتله. يقول ليش تفرج عنه؟ كل الشهود كل القرائن كل الأدلة تقول هو القاتل، مو بس قتل أخذ أمواله. قال نعم، أن هذا الشاب كان له أب تاجر، وهذا أبوكم حينما كان شاب قتل أبا هذا أباه وأخذ أمواله،
فهذا
اليوم قتل قصاص. أبوكم بأبيه هذا قصاص، وأخذ أمواله
بأمواله
مقابل أمواله، فما يعني ما جرى كان بحق. من هذا وقبيلة وأمثاله من الأحكام التي صدرت من داود عليه السلام تسببت في هيجان الناس، ما تحملوا الحكم بهذه الطريقة. يعني يدور الحكم يرجع إلى ظواهر الأحوال بالبينة والبينات وما إلى ذلك. عند ذلك طلب الإعفاء من الله عز وجل أن يقضي بهذه الطريقة، فرجع إلى الأيمان.
فكيف إذن هذا هذا هذه الصورة ستكون وستطبق؟
الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يظهر في زمان يحتاج فيه الناس إلى الواقع بعد. ماكو حل غير الواقع. أن يبقى هذا يضحك عليه، يبقى هذا يدعي، ويبقى هذا كذا، هذه الحركة السياسية كذا، وذاك الدولة تقول كذا، تقضي على دولة بكاملها بحجة حقوق الإنسان، تحت الدولة بكاملها تسحق أطفال، تسحق بحجة أن هؤلاء إرهابيون وما إلى ذلك. الإمام إذا ظهر سوف يحكم بالواقع، أنت قاتل، أنت مجرم، أنت سارق، أنت كذا، تنتهي القضية، ما يحتاج إلى بي، لا يسأل الناس بينة، يعني ما يسألوا تعال شنو الدليل على هذا مباشرة.
ربما هذه الطريقة يعني الحكم بالواقع ربما تقلل من الجريمة،
ستمنع بدرجة أكثر من 99%. لأنه أنا أعرف الإمام راح يعرفني، يعني
أعرف معه ماكو داعي للقوة.
أي مال ينسرق في أي بيت الإمام يقول فلان سارق، من هذا بعد الذي يجرؤ؟ الآن السراق القتلة يعني يتخذون حذرهم،
يتسترون
ويرتبون بعض المقدمات اللي يخفون من خلالها الجريمة. مع الإمام لا يوجد إخفاء لأي جريمة، سرقة، قتل، شركة.
جيد. الإمام سلام
يعني سيكون العدل كأنه قضية قهرية، يعني منع الظلم، سيكون قضية أشبه بالقهرية. لا
يمنع
تقع لا
درجة. نستطيع أن نقول يمنع جميع الثغرات على الظالمين.
نعم.
وعلى
نعم.
الإمام في الكوفة حسب الروايات يعني نعم. سكنه مكانه استقراره
نعم.
في الكوفة. زين إذا كانت هذه الخصيصة متاحة فقط للإمام سلام الله عليه نعم. كيف ببقية العالم؟
مو معلوم. مو معلوم أنها متاحة له فقط. قلنا نحن أنه سوف في حلقة سابقة أنه سوف يأتي ب 25 جزء من العلم. العلم 27 جزءا ما بيد الناس جزءان.
يعني ممكن الاتصال بالإمام بثواني.
لما تقول الرواية
استحصال الحكم.
يقول حتى أن المرأة لا تقضي بكتاب الله وسنة وهي في بيتها. هذا مجرد شاهد يعني في مثال هذا. فليكن من أمثلته. فليكن من أمثلته أن الإنسان يبلغ درجة من العلم بسبب وببركة 25 جزءا أنه تقوى لديه حاسة الحاسة السادسة الحدس مثلا ويصير مثل حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وآله كان من خصائص حذيفة أنه يعرف المؤمن والمنافق من وجهه.
جيد إذن كنا نتحدث أنه الإمام ممكن أنه ينطي هذه الخصيصة وهي الحكم بالواقع لوكلاء أفرض في أمصار وأقطار وأصقاع العالم.
نعم قلنا هذا الشيء ممكن لأنه هذا أيضا يرتبط بتكامل البشر. يرتبط بتكامل البشر أنه يمكن أن يصل الحاكم ولنفترض الحاكم واحد من 313 اللي ذكرنا في حلقة سابقة أن هؤلاء سوف يكون سيكونون حكام العالم. يعني أعوان الإمام صلوات الله عليه الرئيسيون. وشبهنا الأمر بالولايات المتحدة.
نعم.
الولايات المتحدة في كل ولاية أكو حاكم.
نعم.
وبمثابة رئيس دولة بالنسبة لنا في دولنا العربية.
نعم.
يعني ولاية مثلا افترض المكسيك كاليفورنيا مثلا.
كاليفورنيا.
نعم. غبني كل واحدة من عندهن هي إذا تجي إلى مساحتها ومقدراتها هي لعله أكبر من دولة من دولنا العربية أكبر حتى من العراق.
نعم.
ويكون الحاكم فيها أكبر من رئيس العراق من حيث صلاحياته ومن حيث إمكانياته.
نعم.
هنا ممكن الإمام شو يسوي صلوات الله عليه أن يوزع هؤلاء 313 على العالم ليكونوا حكام رئيسيين في العالم. هؤلاء شخصيات مطبيعية يعني تفوق كل
الشخصيات
تفوق العشرة آلاف من المقاتلين تفوق الأنصار في كثير من صفاتهم وامتيازاتهم. من الممكن أن يكون هؤلاء قد أوتوا هذه الدرجة العالية من العلم بواقع الحال ويستطيعون أن يشخصوا الواقع في كل مسألة تقع جريمة عفوا سرقة. طبعا احنا قلنا القضاء أحد الجوانب هو اللي وإلا عندنا القضية أعم من ذلك. فيستطيع أن يشخص الواقع فيحكم بالواقع ولا يحكم بالبينات والأيمان. مهما يحلف الشخص مهما يأتي بالشهود هذا لا ينفع لأن الواقع على خلاف.
إحنا ما راح يصير تواجهنا مشكلة سمعت الشيخ. يعني إذا إجوا اثنين متخاصمين والإمام مباشرة خلال ثواني ربما أو دقيقة حكم بالحق للطرف الأول وذاك زين. هاي عندنا الجامعات اللي يدرسون كليات قانون. عندنا المحامين. عندنا القضاة. وين يروحون؟
هذا كله يحدث. كله يحدث. لا حكم إلا لله. إن الحكم
إلا لله.
هاي الآية سوف يكون تطبيقها تطبيقا حرفيا في دولة الإمام صلوات الله عليه. سيقضي بهذا القضاء اللي هو خاص. هل هذا القضاء لون يمتد يستمر أو يرجع إلى القاعدة الأولية الحكم بالأيمان والروايات لم تنص على ذلك. ولكن وحسب قواعد علم الأصول اللي نعبر عنه إحنا بالإطلاق. لما أطلقت الرواية ولم تقيد. وقال سيحكم بحكم آل داود
زي.
وما قالت لفترة وما قالت ثم يرجع مقتضى الإطلاق نأخذ بيه منحنا أنه سوف يستمر. ولكن لو ظهر الإمام صلوات الله عليه وحكم بحكم آل داود ثم رجع إلى القواعد الأولية
بعد هو
لا نقول تلك الروايات ليست بصحيحة نقول كانت ساكتة عن من ساكتة عن القيد لأنه عندنا نحن في الروايات ما يعبر عنه بالمطلق والعام. هذا المطلق ربما نعثر له على مقيد ما يقيده ما يخلي على إطلاقه أو العام يأتي ما يخصصه يخرج منا بعض الأفراد. فإذا عثرنا على المقيد أو المخصص نعمل به. إذا لم نعثر نقول الظاهر أن الإمام يريد العموم الظاهر أن الإمام يريد الإطلاق ولكن إذا لاحقا ونحكم بالعموم ونحكم بالإطلاق، ولكن إذا لاحقا عثرنا على مخصص أو مقيد نتراجع عن حكمنا الأول ونقول الظاهر أن الرواية كانت ماذا لها مقيد أو لها مخصص. كذلك هذه الرواية إحنا إذا أخذناها بإطلاقها نقول أن الإمام سوف يستمر على هذه الطريقة من الحكم إلى يوم القيامة أو إلى آخر حياته، أما لو تراجع بعد ذلك فالأمر إليه على السلام، هو أدرى بتكليفه ولا نخوض في مسألة هي من تكاليف الإمام صلوات الله وسلامه.
أحسنت. بالتأكيد يعني فقط الهند ربما بيها ألف ديانة أو ما أدري كم ألف ديانة أو مذهب أو كذا، ناهيك عن الدول الأخرى، الديانات السماوية، الديانات غير السماوية، الديانات المفتعلة، البوذية إلى آخره. هذه الديانات كيف ستكون ردة فعلها؟ كيف ستتعامل مع الإيمان؟ هل سيسلمون مباشرة بعد أن يروا بعض الإمارات مثلا من الإمام، أو يقاتلوه، أو 50-50 مثل ما يقولون؟ كيف ستكون
عملية؟ هي أخطر، يعني أخطر قضيتين في اللي راح تواجه الإمام صلوات الله عليه بحسب الظاهر هو المصالح والعقائد،
كما واجهها جده صلى الله عليه وسلم.
نعم، أصحاب المصالح بقطع النظر عن عناوينهم وأسمائهم وانتماءاتهم،
مسائل الاقتصادية المالية،
كل من يتضرر من ظهور الإيمان فيتوقع أن يقف في وجه الإيمان، كل من يتضرر حتى على مستوى مؤمن شيعي. مؤمن شيعي
وراء أنه يقول لك أنا هاي تجارتي وفلوسي وأموالي ومرتاح ومتونس،
على يذكر على سبيل النكتة هسه ما أدري النكتة أو واقع، لكن ما يضر نقولها يعني، تخليها سعائمة ما نقول نكتة ولا نقول واقع، أنه بعض الناس كان دائما يقول يا صاحب الفرنج يا صاحب الزمان، يتوسل بالإمام متى الظهور
ومن تخلصنا،
أي أنه يريد يلتقي بالإمام، اللي يشوف الإمام ما عرف يسوي من أعمال. في يوم من الأيام دخل عليه الإمام صلوات الله عليه، قال له أنت دائما تسأل كذا، قال أنا الإمام حجة، قال له شون أنت الإمام حجة كذا، من شون انطاقد علامات اللي يطمئن إلها، قال له أنت إذا أنا أمرتك بشيء أنت سويه، شون ما أسوي؟ قال له هاي مو سهلة أنهم تصل من أصحابي أو من أنصاري، وهي لها ضريبة، وهي ترتبط بسؤال في الحلقة السابقة لما سألت قلت هاي الملايين اللي تنادي باسم الإمام فكيف يتوقف الظهور على 10,000؟ العشرة ما متحققة، مو أحيانا 10,000 لكنه مو 10,000 واقعية،
يعني فقط ادعاء،
مو لا يعتمد عليهم. فهنا يقول الإمام إذا أمرتك بشيء تنفذه كل إلك. فقال له إن هذه زوجتك هي أختك بالرضاعة، أخت رضاعية،
فعليا تنفصل عنها مباشرة بدون طلاق
تماما، يعني بعد مو زوجتك هي أصلا، والبيت الذي أنت فيه هذا غصب، مشتري من واحدة غصب ترجع لأهله، فأنت الآن تطلع من هذا البيت وتنفصل عن زوجتك. فيقولون خرج إلى الشارع وينادي لصن في الدار لصن، باللهجة العراقية حرام حرامي قام يصيح، يعني تبدل في لحظة واحدة، سوى الإمام حرامي صلى الله عليه، لأنه ذني مسألتين لم يطقهما، وهي قضية جدا مهمة.
صحيح.
إنه 10,000 اللي راح يكون أنصار الإمام اللي عبرت عنهم الروايات باكتمال الحلقة، هؤلاء شنو صفاتهم؟ يتحملون كل أوامر الإمام، يتحملون نواهي الإمام، راح يشوفون قضايا ما يتحملوها.
هاي ذكرني برواية،
أنه مثلا في بعض الروايات يقول بينما الرجل بين يدي الإمام يأمر وينهى،
الرجل
بين يدي الإمام يأمر وينهى، شنو هذا؟
زين،
قائد يعني من القوات. فيأمر الإمام بإدارة كل شيء وقتله، دير وجهه قتله، قل فلا يبقى أحد إلا وداخله الخوف والرعب منه.
أوف.
شو مسوي هذا؟ شو هو يأمر وينهى؟ شو اللي خالجه بالداخل؟ صار عنده في الداخل شعور معين، ما أدري بزه كذا، شو فكر مثلا يشوف نفسه قائد صار أو ينقلب على الإمام؟ لابد أركه في الشيء في داخله قد تغير
حركة المؤامرة،
حرك في داخله بحيث استوجب أن يقتل واستحق القتل، وينتقل من كونه قائد بين يدي الإمام يأمر وينهى بمحضر من الإمام إلى شخص يستحق القتل الفوري ويقتل. فتلاحظ هاي الأمور تكشف عن أنه دولة 10,000 أو الأنصار يعني مو ناس عاديين، أنه تعالى أنا فقط أنادي بالفرج صرت هكذا من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك اختبارات راح يمر بها المؤمن، حتى أنه في بعض الروايات يقوم بعض السادة اللي ينتسب إلى بني هاشم ويعترض على الإمام بسبب سفك الدماء. إن هناك ستكون معارك كبيرة طاحنة، وقد أشرنا إليها في بعض الحلقات أنه حتى نمسح وتمسحون العرق والعلق خصوصا البترية اللي سوف أو البترية الذين سوف يعترضون على الإمام في الكوفة قرابة 70,000، وهذا الرقم طبعا في الروايات يقول البعض هذا للتكفير، مو يراد به تحديدا 70,000، يعني عدد كبير. هؤلاء سوف يعارضون الإمام ولن يستجيبوا الإمام إلا بقتال وسوف يقضي عليهم. أنت لما تشوف كل هذه الدماء تسفك سوف تعترض على الإمام، تقول له أنت المفروض يعني خرجت لإقامة العدل وبسط الأمن والاستقرار، وأنت جئت رحمة للناس، هذا اللي يجي رحمة ويبسط الأمن يسفك الدماء بهالقدر؟ هذا ما يفتهم السائل أن هؤلاء وأن الرحمة هو بقتل هؤلاء. يعني هذه الرحمة مو رحمة للشخص، ها رحمة للأمة،
للمجتمع.
هذا العالم إذا ما يتخلص من هؤلاء سيبقى العالم على هذه المشاكل والمصائب وسفك الدماء. وإذا لم يقتل هؤلاء 70,000 سوف يقتل 70 مليون بسبب 70,000، كما رأينا داعش وغير داعش. مثل هؤلاء مهما كانت أعدادهم اليوم داعش، أكو واحد مثلا ترمش عينه إذا قتل منهم 1,000 أو 2,000 أو 70,000، وهؤلاء مجرمون لا بد من القضاء عليهم كغدة سرطانية موجودة في المجتمع البشري. إذا تبقى هاي الغدة سوف تأتي على العالم بأكمله وتقضي على العالم، فيصير تزاحم بين المحافظة على أمن العالم كله والقضاء على هؤلاء 70,000، وبين أن يترك 70,000 فيقضون عليهم، يقضون على العالم شيئا فشيئا. هذا اللي ما عنده الفلسفة مو فاهمها، ناظر فقط إلى سفك دماء لعدد كبير من الناس وأغمض عينه عن الأسباب والنتائج، سوف يعترض على الإمام صلوات الله عليه، لأن مع صورة عنده غير كاملة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يسكته بطلب أو باستجابة طلبه، يقول له أنت عندك وثيقة من رسول الله بهذا اللي جاي يسوي أنت؟ فأحد أصحاب الإمام يحاول أن يؤدب هذا المعترض على الإمام، الإمام يقول له أتركه، يقول له بلى عندي وثيقة، فيستخرج وثيقة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعة بيد الأمة ووصلت إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه بأنه يقوم بهذا الدور، وكل هذا اللي أنا أقوم به هو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عند ذلك يسكن هذا الشخص ويسلم للإمام صلوات الله وسلم.
يقال أنه في رواية أنه سئل أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له لو رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام يشرب الخمر ماذا تقول عنه؟ قال أقول ارتكب محرما. سئل صحابي آخر من رفقاء درب الإمام سلام الله ولكن أكثر إيمان، سألني متعمد ما أذكر الأسماء، قيل له لو رأيت علي بن أبي طالب يشرب الخمر ماذا تقول؟ أقول إن الخمر أصبح حلالا.
حلو،
هذا نوع التسليم، هذا معنى التسليم لأمير المؤمنين،
هذا يتفرع
على الإمام المعصوم،
يتفرع على أمرين ما تفضلتم به وهو التسليم، والثاني على الاعتقاد بعصمتهم على المسلم. أحسنت. وأنهم لا يرتكبون حراما، فكل ما يرتكبه الإمام هو مباح. فلو رأيته يشرب الخمر أقول شربها مباحا،
مباح نعم،
هسه هي مباحة إلي ولا ما العلاقة، لكن هو شربها مباحا بعنوان مباح. يدخل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وفي نفس هذا السياق يقول للإمام، يقول له أنت لو تأخذ رمانة واحدة تأخذ وتفلقها في القتل نصف يسوي وتقول لي هذه حرام وهذه حلال، أنا أقول هذه حرام وهذه حلال. اللي تقول أنا أقوله هي رمانة واحدة شو صار نصفها حرام؟ هذا معناه أنا مسلم لما يقول الإمام. الإمام الحج صلوات الله وسلامه يحتاج إلى أناس
هكذا
من هذا القبيل،
هكذا أشخاص
من هذا القبيل. يعني تماما مثل مقداد ابن الأسود الكندي، يقول مقداد ما كان يناقش ولا يسأل ولا كذا، كان يده على مقبض سيفه،
اقتل
وعينه في عين أمير المؤمنين، شو أمر؟ يسل السيف لا تسل، يعني ما عنده اجتهاد مقابل النص.
لا يعتبر كلام الإمام نص،
هو خلاص هو هذا التسليم. طيب الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه من أن يحصل على ناس من هذا القبيل في كل عصر من العصور. هسه احنا هاي الملايين اللي تطلع ونصيح مثلا
ربما هاي العشرة آلاف اللي أشرتم إليها من هذا القبيل ربما
حتى العشرة آلاف مو كلهم الشكل إلينهم من عندهم راح يظهر هذا اللي يعترض ذاك اللي يأمر بقتله ولكن دولة متجاوزين أكو شيء قضايا متجاوزينه مثلا أعطيكم فرد مثال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى بأن هذه المنطقة أو هذه المدينة لن تستقر ولن تنعم بالأمان والإسلام وما إلى ذلك إذا لم تقضى على الحركة الفلانية التي فيها وهذه الحركة فيها رجال وفيها شيبة وفيها كذا وتجي للمؤمن قال دول أقتلهم شلون أقتل أنا شيبة ونساء خلاص الإمام يقول أقتلهم أنا ما أقدر أقتلهم يعني جعل نفسه
أساس هو مثلا إنساني أكثر من الإمام
وأورع من الإمام هذا ما يستحق أن يكون في ركب الإمام صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى قلب مسلم للإمام مطمئن بما يقول الإمام وأن المصلحة فيما قاله الإمام وأنا لست بأرحم بهؤلاء من الإمام فإن الإمام هو الرحمة الإلهية فإذا خرج هؤلاء من رحمة الله وقضى الله عز وجل بقتلهم والقضاء عليهم أنا بعد أنفذ أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بل أكثر من هذا لو أن الإمام أمر لي بقتل أقربائي
ابني
أقربائي ضد الإمام شو أنا واجههم أنا ما عندي هالقابلية أنت ما تصلح إذن أنت تكون تبع للإمام ومناصر للإمام إذن هناك مستوى معين لابد يكون العشرة آلاف قد تخطوا هذا المستوى بحيث صاروا أهلا ليكونوا من أنصاره ولكن هذا ما يمنع من أنه بعض المستويات الأعلى من هذا ربما لا يطيقونها فهناك يختبرون ولكن الإمام يقضي بهم اللي بهذا المستوى سوف يقضي بهم مراحل كبيرة جدا في حركته الإصلاحية والتغييرية للعالم.
أحسنتم سماحة الشيخ جاسم الوائلي شكرا جزيلا على هذا المعلومات
الله
ونسأل الباري عز وجل أن يجعلنا في ركب
آمين
في ركب الإمام
الله
ويعجل فرجه الشريف. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة تقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.